أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وردت هذه الآية المباركة بعد البسملة، وهذه البعدية تشير إلى أمرين هامين. الأمر الأول عظمة النازل بعد عظمة المنزل. البسملة هي أعظم آية في كتاب الله، دلت على جمعية الصفات الإلهية الجمالية والجلالية بلفظ الجلالة المبارك، ويناسب هذا أن يكون النازل منه بالنزول الخاص في ليلة خاصة في أعظم شهور السنة، أن يكون النازل تاليه في العظمة وفي المكانة. فالله تبارك وتعالى هو أعظم موجود، وبعده ما نزل منه تبارك وتعالى إلى البشر وهو القرآن، أنزله في أعظم ليلة وهي ليلة القدر. فهذه البعدية بين هذه الآية والبسملة تدل على عظمة النازل. الأمر الثاني تدل على أن هذا النازل من الله تبارك وتعالى هو مستودع جمال الله وجماله، جمال الله وجلاله، كما أن البسملة جمعت صفات الجمال والجلال، وبالبسملة تجلت الرحمة الإلهية الرحمانية والرحيمية، فإن القرآن النازل عن هذا المصدر العظيم لا بد وأن يشتمل أيضا على جمال الله وجلاله، وهو في عين الحال مظهر لرحمة الله بين العباد. كل من يستعين بالقرآن يعطيه الإعانة، من يستعين به في وقت ضلاله يعطيه الهداية، ومن يستعين به في وقت فقره يعطيه الغنى، ومن يستعين به في وقت جهله يعطيه العلم، ومن يستعين به في مرضه يعطيه الشفاء إلى آخره. فبركات الله تبارك وتعالى ورحمة الله نزلت في هذا القرآن الكريم، وبهذا يتضح وجه الترابط والتسلسل الموضوعي بين البسملة وبين هذه الآية المباركة. أما البحث في نفس الآية فيقع في مباحث، المبحث الأول في المفردات. المفردة الأولى إنا، هذا الضمير ضمير الجمع المشير إلى الذات الإلهية المباركة بجمعية صفاتها الجمالية والجلالية. ورد التعبير بهذا الضمير المبارك للدلالة على أمور هامة. الأول عظمة النازل منه، إنا أنزلنا، إنا هذا الضمير يشير إلى أن الباري عز وجل قدر نزول القرآن، وإذا كان العظيم يقدر نزول الشيء دل على عظمة هذا النازل. الأمر الثاني يدل على وجود واسطة في النزول بين الخالق والمخلوق، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الضمير الجمعي يدل على وجود واسطة بين المنزل وبين المنزل. الأمر الثالث يشير إلى أن هناك أكثر من واسطة في نزول القرآن مترتبة طوليا في إنا. أول السلسلة هو محمد وآل محمد عليهم السلام في نزول الخيرات والبركات عن الله عز وجل. أول سلسلة عالم الإمكان الذي بواسطته يصل الخير الإلهي إلى العالم هم عليهم السلام، ثم الملائكة، ثم الأسباب الطبيعية. هذه وسائط ثلاثة متسلسلة في الأثر ومتسلسلة في المقام. لو تتبعنا التعابير القرآنية في آيات عديدة للتعبير عن الذات الإلهية نلاحظ هذه الحقيقة جلية، إذ التعابير متعددة، الصيغ مختلفة. منها التعبير عن الذات الإلهية بما هي هي، كما في قوله عز وجل: قل هو الله أحد. هو يشير إلى الذات الإلهية بما هي، وكذلك في قوله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا التعبير أيضا يشير إلى خصوصية خاصة في الذات الإلهية. التعبير الأول قل هو الله أحد يشير إلى خصوصية الوحدانية الذاتية. هذا التعبير الثاني إنني أنا الله يشير إلى خصوصية الوحدانية في العبودية، وهذان الوحدانية الذاتية والوحدانية في العبودية من مختصات الباري تبارك وتعالى، لا يشاركه فيهما أحد من الخلق، لذا لا يصح أن يقع فيها سلسلة طولية، بخلاف باقي المراتب مثل توحيد المحبة، مثل توحيد الفعل، مثل توحيد الربوبية. هذا قابل للتوسيط وجعل العلل التوسيطية بينها وبين الخالق. لا شك في أن الربوبية هي التربية، تربية الأمة هي نوع ربوبية لها، وهذه التربية إذا يباشرها النبي ويباشرها الإمام بهذا الاعتبار يصح وصفه بالرب، كما أن الأم التي تعتني بأسرتها وفي بيتها يقال لها ربة، وللمعلم وللمدرس وللمدير ولصاحب العمل يقال له رب لأنه يربي، كل من يربي يقال له رب. فالإمام والنبي بتعليمهم للأمة، بهدايتهم للأمة، يصح أن يقال له رب. في الفعل أيضا، الفعل يمكن أن تكون فيه علل توسيطية بين الخالق وبين المخلوق. إذن هذه نكتة أساسية في المعرفة وفي علم التوحيد، أن الميزة في الوحدانية الذاتية والوحدانية في العبودية هذه لا تتوصل فيها، لا يتوسط فيها علل توسيطية، لا طولية ولا عرضية. أما في باقي مراتب التوحيد يتصور فيها العلل التوسيطية. التعبير الثاني، ورد تعبير عن الذات الإلهية المباركة بصيغة الفعل كما في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفعل مباشرة منسوب إلى الله عز وجل، وأحيانا يأتي بصيغة الجمع كما في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نحن بصيغة الجمع. تلاحظون هنا التعبير عن الذات الإلهية بلحاظ فعلها، بخلاف التعبير في الصورة الأولى، التعبير عن الذات الإلهية باعتبار وحدانيتها، وحدانيتها الذاتية أو وحدانيتها العبادية أو العبودية. الصورة الثالثة اللي هي تتعلق ببحثنا، التعبير عنها بصيغة الجمع إذا كان يتطلب الفعل جمعية الصفات الإلهية، كما في قوله عز وجل في نزول القرآن وحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر. ما قال إني نزلت، ما قال هو نزل الذكر، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا هم أكو فرد نكتة معرفية هامة إن شاء الله أجي إليها أوضحها هذه في محاضرات قادمة إن شاء الله. تلاحظون صدر الآية يقول إنا نحن، تكرر الضمير، أما في ذيل الآية وإنا له لحافظون، مو وإنا نحن له لحافظون. هذا بفرد بحث إن شاء الله نتعرض إليه. وكذلك في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما قال إني أنزلته، ما قال هو أنزله، وإنما بصيغة الضمير الجمعي. وواضح أن القرآن الكريم كتاب حكيم، ومقتضى الحكمة أن كل تعبير فيه يتضمن دلالات وإشارات غير موجودة في التعابير الأخرى، ولذا أحيانا يعبر إنا، أحيانا يعبر نحن، أحيانا يعبر إني، وفي كل تعبير من هذه التعابير دلالة. إذن بالتعبير في ضمير الجمع إنا أنزلناه، يعني بمجموع الصفات الجمالية والجلالية وبالوسائط بين الخالق وبين المخلوق أنزل القرآن الكريم، فهو أولا وحي الله وكلامه، هاي مرتبته الأولى، نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا أولا. ثانيا نزل به جبرائيل عليه السلام، نزل بتفصيله على النبي صلى الله عليه وآله، هذا نزول ثاني. ثالثا نزلت الآيات القرآنية على حسب الوقائع والأحداث نزولا ثالثا. إذن هناك نزول أول نزل على قلب النبي، ونزول ثاني نزل به جبرائيل بتفصيله، ونزول ثالث بحسب تسلسل الوقائع والأحداث. هذه إن أصلها إننا، أصلها نون الضمير لم تذكر، عوض عنها بالشدة لأجل التخفيف صارت إن. في علم الحروف لمثل هذا التعبير دلائل معرفية. الدلالة الأولى أنه ابتدأ بالألف وختم بالألف، إن نا. الألف له مزايا على سائر الحروف. أولا هو يتقدم سائر الحروف بالأولية، هو أول الحروف. ثانيا يتميز بالاستواء والاستقامة. الألف مبدأ الحروف، أول الحروف، وهو مستوي ومستقيم، فبهذه الصفة تميز عن سائر الحروف. ماكو فرد حرف آخر من الحروف، حروف الأبجد، يشبه في صورته وشكله الألف. الباء أكو تاء ثاء شبهة، الاختلاف بالنقاط. جيم حاء خاء متشابهات، الاختلاف بالنقاط. صاد وضاد، طاد وضاد، عين وغين، فاء وقاف. لكن الألف يتميز، الكاف واللام هم متشابهات، الميم والهاء هم متشابهات، النون والياء هم متشابهات، تتمايز بالنقاط. الألف ليس له شبيه. إذن هذا الألف مبدأ الحروف، هو أولها مستقيم مستوي متفرد في صفته. هذه هي صفات الله تبارك وتعالى. مبدأ الأشياء هو الله، ختمها هو الله عز وجل. إنا، ألف الأول والألف الثاني. الألف الأول مبدأ الكلمة، والألف الآخر أيضا ختامها. فمبدأ الأشياء وختمها منه وإليه تبارك وتعالى. النون المتوسطة تدل على ضمير الذات، إنا، هاي الإنية الذاتية الخاصة. الدلالة الثانية اتحاد نهج الوسائط والعلل التوسيطية مع نهج الخالق عز وجل. بالضمير إنا إذا يشير إلى وجود علل توسيطية، هاي العلل التوسيطية لا تخرج عن إرادة الله، هي مطابقة في فعلها في أثرها لما قدره الله عز وجل لها. ومنه يعرف أن قول النبي وفعل النبي، قول الإمام وفعل الإمام، هو مطابق لقول الله عز وجل، لأنهم العلل التوسيطية، كما أن الملائكة هكذا، والأسباب الطبيعية في الوجود هم هكذا. هاي العلل الطبيعية المودعة في الوجود المؤثرة، مثل النار الحارقة والثلج المبرد والشمس المضيئة، لا تخرج عن سنن الله وما قدره الله عز وجل. كل شيء تحت حيطة قدرته وسلطته وحكومته. العلل التوسيطية المختارة كالنبي والإمام والملائكة والعلل التوسيطية المجبورة كالعلل الطبيعية، ويشهد لهذا صحة نسبة الفعل، ما يصدر من العلل التوسيطية يصح نسبته لله عز وجل، كما في قوله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أن الرامي منه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هناك وحدة في المنهج بين الوسائط وبين الخالق عز وجل، يشير إليه الضمير إنا، لأن هذه إنا يدل على وجود جماعة، لكن هذه الجماعة متحدة في المنهج، لا يوجد تباين أو اختلاف بينها. الدلالة الثالثة: التشريف والتعظيم. التعبير عن الشيء الواحد، عن الشخص الواحد أو عن الوجود الواحد بصيغة الجمع فيه تعظيم وتشريف له. صاحب المكان هكذا يعبرون عنه، مع أنه شخص، إذا شخص يريد يكلم عالم يقول أفتونا بصيغة الجمع مثلا، أو يريد يكلم شخص له مكانته واعتباره يكلمه بصيغة الجمع. إذن المفردة الأولى إن هذا الضمير عرفنا دلالته، دلالات اللغوية ودلالات المعرفية. المفردة الثانية: أنزلناه. أنزلناه إنزال فيه من النزول، وهو الهبوط من العلو إلى السفل، من العالي إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. الإنزال اللي الآية ما قالت نزل القرآن في ليلة القدر، تقول إنا أنزلناه، هذا الإنزال فعل المنزل، فعل المنزل، وله معنيان. المعنى الأول ظاهر محسوس، النزول الحسي، وهذا كثير التداول في الاستعمالات العرفية، يقولون الطيار مثلا أنزل الطائرة في المطار، هذا إنزال حسي. في قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إنزال حسي، بالحس يرى نزول المطر وإنزال المطر من السماء إلى الأرض. المعنى الثاني النزول المعنوي. النزول المعنوي يعني صاحب المكانة، صاحب الشرف والعظمة، إذا نزل من مكانته إلى موضع آخر يقال نزل. مثلا صاحب الحق إذا شاء أن يعفو عن حقه لا يأخذ بحقه، يقال تنازل عن حقه. بأي معنى تنازل عن حقه؟ باعتبار أن صاحب الحق سلطان، له سلطة، له علو على حقه وعلى من حقه في ذمته، كالشخص الذي يطلب شخصا آخر مالا فيعفو ويتنازل عن هذا المال. صاحب الحق له سلطة وعلو على من عليه الحق، فإذا عفى عنه يقال تنازل عن حقه. صاحب الموقف الصلب إذا تنازل عن موقفه أيضا يقال تنازل عن موقفه. ليش؟ لأن صاحب الموقف عالي بموقفه، شامخ بموقفه، فإذا تراجع عن الموقف يقال تنازل عن موقفه. إذن النزول من العلو إلى السفل تارة يكون بالأمر الحسي الظاهر، وتارة يكون بالأمر المعنوي. الآيات الكريمة عبرت عن القرآن الكريم بالنزول، وفي الغالب ثلاث مفردات استخدمت في ذلك. استخدمت النزول والإنزال والتنزيل، فمرة عبرت بنزول القرآن كما في قوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، وتارة بصيغة الإنزال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتارة بصورة وبصيغة التنزيل كما في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن هنا ينبغي النظر شنو الفرق بين هذه التعابير نزل وأنزل والتنزيل. النزول ناظر إلى محط النزول، الموضع الذي سينزل فيه. نزل به الروح الأمين يعني هناك موضع سيستقر فيه، لذلك قال على قلبك. فالإشارة إلى أن القرآن حينما ينزل على رسول الله يحفظ في قلبه، يحفظ في ألفاظه ويحفظ في معانيه وفي مضامينه ودلالاته. قال نزل به الروح الأمين، ما قال أنزلنا. أما إذا لاحظنا جهة المنزل، جهة الصدور، يعبر عنه بالإنزال، يعني سبب النزول. إنا أنزلناه ناظر إلى مصدر نزول القرآن الكريم، أما التنزيل فناظر إلى جهة النازل لأجله القرآن، وهم عموم الخلق عموم الناس. النزول هذا الثالث التنزيل هو النزول التدريجي الذي وقع بحسب النجوم بحسب الآيات. ليش؟ لأن الغاية منه هو من نزل القرآن لأجله، مو من نزل القرآن عليه، مو من نزل القرآن منه، من نزل القرآن له اللي هم الناس عموم الناس. لذلك ترد صيغة التنزيل الدالة على التدريج مو على الدفعية. يستفاد أيضا من هذه العبارات وأمثالها، هذه العبارات من باب المثال احنا ذكرناها، أن القرآن الكريم ليس له نزول واحد، له أكثر من نزول. مرة نزل نزولا علميا، وهذا هو النزول الدفع في قلب النبي صلى الله عليه وآله. نزول ثاني النزول التوجيهي الإرشادي، نزل بحسب الوقائع والأحداث. هاي في مدة الرسالة القرآن الكريم كان ينزل، بس كانت تنزل منه آيات مو كل القرآن، بحسب مقتضيات الحاجة والحال. النزول الثالث نزول تأكيدي منهجي، هذا النزول في الغالب يكون للآيات التي ترسم المنهج للأمة، نزول متكرر مثل آية التطهير. آية التطهير ما نزلت مرة واحدة، أكثر من 6 مرات نزلت. ولذا تلاحظون في شأن النزول، نزول هذه الآية المباركة، الروايات متنوعة، كل رواية تنقل صورة من الحدث. البعض الذي لا يلتفت إلى هذه النكتة يتصور وقوع الاضطراب في الروايات، بس هذا مو اضطراب في الروايات، هذا تعدد في النزول، لأنها ترسم المنهج إلى الأمة وتبين طهارة خلفاء الله تبارك وتعالى في أرضه. لابد وأن يكون تأكيد عليها في النزول. وين ما تقتضي الحاجة لنزول هذه الآية المباركة ينزل بها جبرائيل عليه السلام. الرواية تتحدث عن هذه المرة، الرواية الثانية تتحدث عن المرة الثانية، فهذا ليس من الاضطراب في متون الروايات، وإنما من باب تعدد النزول. وهذه قضية مهمة جدا، حلالة لعقد في علوم القرآن. هاي النقطة إذا واحد يلتفت لها تحل مشاكل كثيرة في هذا الجانب، وتعالج أقوال كثيرة عند المفسرين، وتفسر الكثير من الروايات اللي واردة في شأن النزول. النزول المتكرر للقرآن هذا حلال للمشاكل. زين، قوله عز وجل إنا أنزلناه، الضمير يراد به القرآن. أكو طبعا أقوال كثيرة في المسألة، بعدين أتعرض إلى الأقوال، لكن نحن الآن ومنطوق هذه الآية إنا أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن. الدليل على هذا الانصراف لأن القرآن هو الحاضر في الأذهان، أصلا لا يتبادر غير القرآن إلى الأذهان، وهذا أسلوب قرآني وقع كثيرا لدى التعبير عن الأشياء المعروفة الحاضرة في الأذهان، مثل الروح. الروح عند الاحتضار وعند الموت آيات عديدة تتحدث عن هذه الحالة من دون أن تسمي الروح، تتكلم عنها بالضمير، كما في قوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم. شنو هي اللي بلغت الحلقوم؟ ما قال الروح، ما قال النفس، فلولا إذا بلغت الحلقوم. في آية أخرى وأنتم إليه تنظرون، شوفوا ما جاب اسم الميت أصلا، المحتضر هو، بس باعتبار أنه معروف في الأذهان كل واحد لا يخطر في ذهنه غير هذا المعنى، بعد تأكيد الذكر يصير قبيح في البلاغة، لا يصح التعبير به. فأولا المتبادر من قوله إنا أنزلناه، كل الأذهان تفهم منه القرآن الكريم، مو شيء ثاني. أكو أقوال أخرى سنعرف شلون أن هذه الأقوال بعيدة جدا عن الواقع. الأمر الثاني الواقع الخارجي، أن الذي نزل في ليلة القدر على رسول الله ليس إلا القرآن الكريم. فهذه الآية تقول إنا أنزلناه، إشارة إلى القرآن. إذن بهذا التعبير في الآية ترد الكثير من المزاعم والشبهات والاتهامات اللي كانوا أهل الكتاب يثيروها، المشركون يثيروها، منها أن القرآن الكريم ليس من الله وإنما من رسول الله، هي أساطير اكتتبها أملاها عليه بعض علماء أهل الكتاب، كانوا يوصفونه بالشعر، يوصفونه بالكهانة، وأمثال ذلك من تعابير صدرت من أعداء الإسلام. هاي الآية المباركة تبطل كل هذه المزاعم، هو نزول من الله وليس من رسوله صلى الله عليه وآله. هذا هذا مرجع الضمير إذا صار القرآن إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن، إذا يطلق هذا التعبير في الملأ العام في الملأ العرفي شنو يفهم منه؟ إنا أنزلناه يعني القرآن، مفاد القرآن نزل بكله، بألفاظه، بخطه، بنقاطه، بحركاته، بقراءاته، بمعانيه. هذا إطلاق أكو في الآية، إنا أنزلناه، مو إنا أنزلنا القرآن قراءة فقط دون خطا، أو أنزلنا القرآن خطوط مكتوبة بدون تنقيط، أو أنزلنا القرآن وتركنا القراءة إلى الناس هم يقرؤونه كل كما يشاء. إنا أنزلناه هذا الإطلاق وإرجاع الضمير إلى كل القرآن يعني كل القرآن نزل بكل ما فيه بكل تفاصيله. وبهذا ينبغي التأمل في سائر الأقوال التي تقال هنا، وهذه هنا من المسائل الخلافية الكثيرة. من الأقوال أن جمع من الصحابة جمعوا القرآن، هاي الآية تقول باطل هذا القول، القرآن بكله المجموع نزل من الله على رسول الله، بكله المجموع أول نزوله في كله نزل. أصحاب هذا القول خلطوا بين التنزيل اللي ينزل تنزل آيات القرآن نجوما، وبين النزول اللي كل القرآن نزل، فتصوروا بأن فلان أو فلان من الصحابة هم اللي جمعوا القرآن، دول اللي إذا جمعوا شيئا جمعوا نجوم القرآن، أما القرآن كله بمجموعه بكل ما فيه من ألفاظ ومن دلائل نزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول يصير باطل. القول الثاني القراءات القرآنية تصير باطلة، ما عندنا قراءات قرآنية، القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بقراءته الإلهية، تعدد قراءات اجتهادات قراء، ليست هذه القراءات ربانية إلهية، هي اجتهادات المقرئين. وأيضا يظهر أن نزول القرآن بلا نقاط هذا الكلام مو صحيح، ليس بصحيح، القرآن نزل كله على رسول الله كاملا في كتابته وفي قراءته. إن قال قائل توجد بعض الكتابات للآيات القرآنية أو لبعض رسائل لرسول الله إلى بعض الملوك والحكام، رسائل النبي غير منقطة كانت، وأكو بعض الآيات القرآنية مكتوبة بلا نقاط، وأكو صور إلها، وأكو أقوال لمؤرخين في هذا الموضوع، الجواب هذا لا يتنافى مع ما ذكرناه من وجهين. الوجه الأول مو معلوم أن هذه الكتابات اللي صورها الآن موجودة هي في الحقيقة غير منقطة. النقطة عندنا الآن عبارة عن نقطة، يراد بالنقطة شنو؟ التمييز في الحروف، التمييز في الحروف مو متوقف على هذه النقطة، يمكن بركزة يتميز، يمكن بخط بسيط يتميز، ولعل الكتابة القديمة كانت تتميز ببعض المزايا نحن الآن ما نعرفها، يحتاج متخصصين في الخطوط يعرفوها، مثلا الحاء والخاء والجيم مو بالضرورة يميزوهن بالنقط، يمكن بالركز يميزوهن، يمكن الحاء يطلعون منها فرد خط مثلا قبل الحاء يستقيم خارجا، الجيم يدخل داخل الخط المستقيم العرضي، الخاء يصير إلى ركزة فوق الحاء. أي نقطة مائزة، أي نقطة مائزة ممكن تميز الخطوط، وهذا متداول الآن حتى عندنا في استعمالاتنا الآن. هناك كتابة رمزية يمكن تكون جملة كاملة سطر يلخصوها في 3 حروف. من يعرف هاي 3 حروف؟ اللي عنده خبرة بهذه العبارات. فلعل الكتابات القديمة احنا نشوفها ما بيها نقط، النقط اللي عندنا الآن مستعملة، من يقول هذه النقطة اللي عندنا مستعملة هي اللي كانت في ذاك الزمان؟ لعلهم كانوا يميزون الحروف بمزايا أخرى. هذا أولا. ثانيا، على فرض وجود بعض الآيات ما بها نقاط، بعض الرسائل ما بها نقاط، وهذا من باب الاستثناء مو من باب الأصل. الأصل العام في الكتابات شنو هو؟ التنقيط. فهذه القضية المشهورة بين المفسرين، بين أصحاب علماء علوم القرآن وأمثالهم، لأن القرآن كان غير منقط ثم نقط، هذه القضية تحتاج إلى تحقيق، والعقل يمنع منها. سابقا ذكرنا لكم أن القرآن لو نزل غير منقط وصار بين المسلمين غير منقط ونقطه القراء سقط عن الاعتبار، لأن القراءات تختلف وأذهان الناس تختلف. فإذا يقال رسول الله نقطه ثبت المطلوب، هو هذا الذي نريد نقوله، أن القرآن الكريم رباني الوجود في ألفاظه، في كتابته، في تنقيطه، في قراءته، ليس للبشر أي مدخلية فيه. القرآن الحقيقي مو تعدد القراءات وأمثالها اللي هي عبارة عن اجتهادات للقراء. زين، يعزز هذه الحقيقة حينما نستقرئ آيات القرآن وهي كثيرة، التي تناولت القرآن وتناولت الكتاب، أغلبها أو أكثرها إن لم يكن كلها ظاهرة في أن القرآن كان مجموعا في زمان رسول الله والناس يرجعون إليه، ما كان متفرق وجمع بعد رسول الله. لاحظوا مثلا من الآيات هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن حينما يقال يعني آيات من القرآن أو سورة من القرآن أو كل القرآن. أنزل فيه القرآن، هاي الألف واللام، ألف واللام التعريفية بالقرآن تبين التخصيص فيه. ياسين والقرآن الحكيم، يعني القرآن كان موجودا ظاهرا بين الناس في متناول الناس. الله عز وجل يقول يقسم بياسين ويقسم بالقرآن وبآيات من القرآن. ومنها قوله عز وجل: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كتاب مبين أنزلناه في ليلة مباركة، اللي مع آية القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر يعرف أن الليلة المباركة يا هي ليلة القدر. والآية اللي قبل شوية قرأناها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يتضح المعنى أن ليلة القدر من ليالي شهر رمضان ونزل فيها القرآن. والكتاب المبين أنزلناه، يعني شنو الكتاب المبين؟ يعني آيات منه أو سور منه أم كله نزل؟ ومنها قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة، اسم الإشارة إلى أمر مشار إليه. ذلك الكتاب يعني كتاب مجموع كامل، مو آيات وسور. وكذلك قوله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب، مو آيات من الكتاب. ما كان يمكن للباري عز وجل يقول نزل عليك آيات من الكتاب، نزل عليك سور من الكتاب، ايش يقول نزل عليك الكتاب؟ الكتاب ظاهر في أي معنى حينما يقال كتاب، يعني مجموعة القراطيس المجموعة في جلد واحد، في سجل واحد، هذا هو الكتاب. ومنها قوله عز وجل وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لاحظون منطوق الآيات القرآنية يتنافى مع أقوال المفسرين وأصحاب علوم القرآن وأمثالهم. نزول القرآن كله نازل، مو آيات وسور، بل بحسب الوقائع والأحداث صار فيه تنزيل، بس النزول كامل. ومنها قوله عز وجل، لاحظوا هاي الآية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن كتاب فيه آيات أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ما قال ليتدبروا فيه. إذن هو كتاب شامل على الآيات، والناس مدعوون إلى التدبر في آياته. عند المتشرع حينما يقال كتاب يعني شنو؟ هذا القرآن. أم الكتاب منو؟ سورة الحمد، أم الكتاب. بناء على أقوال المفسرين وأمثالهم أم الكتاب لازم يصير كتاب بعد، مو أم الكتاب، لكن صارت أم الكتاب لأنها هي أعظم سورة فيه، صارت أم للكتاب. ظاهر الآيات تدل إذن، يدل إذن على أن القرآن النازل في ليلة القدر كل القرآن نزل، بألفاظه، بنقاطه، بحركاته، بقراءاته. أكو شواهد هم تعزز هذه القضية، أقولها على السرعة وأنهي الكلام. شاهد الأول قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى نفي الريب عن الكتاب. ليش؟ أن من اللي كان متهم؟ كل الكتاب كان متهم، مو آيات منه. المشركين وأهل الكتاب وأمثالهم كل القرآن كانوا يشكلون عليه، مو آيات من القرآن. ومنها أنزل إليكم الكتاب مفصلا، التفصيل لمن يكون؟ للشيء المجمل يكون إلى تفصيل. الآية وصفت الكتاب بالمفصل، الآية يتصور فيها الإجمال، أما الكتاب لا إجمال فيها، الكتاب مفصل. وهذا شاهد آخر على أن الكتاب هو النازل وليس آيات منه. في آيات أخرى يقول عز وجل تلك آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب. إذن النازل كتاب كل يشتمل على جزء هي الآيات، فبناء على هذا يتضح من قوله إنا أنزلناه، يعني أنزلنا كل القرآن بألفاظه بنقاطه بقراءاته بقراءته وبمعانيه. هل سيستفاد أيضا من مجموع هذه الآيات أن النزول على أنحاء وأقسام؟ هذا تفصيل غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.